الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وأرسل إلينا ذلك النبي الكريم فشرفنا وأكرمنا، ونعمه تعالى تترى، فله الحمد في الأولى والآخرة. ونصلي ونسلم على الهادي البشير النذير محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، جعل الله عز وجل الزكاة ركنا من أركان الإسلام، وربط بينها وبين الإيمان، وجعلها جزءا لا يتجزأ من الدين. إن الزكاة ليست مجرد نقود أو فلوس يمن بها غني على فقير، لكنها كما بيّن الله عز وجل وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها زكاة وصدقة. زكاة لأنها تنمي الخير في الإنسان، كلمة زكى يزكو بمعنى نمى، زكى نمى وازداد، فكأن الزكاة تؤدي إلى نمو وازدياد الإيمان في قلب العبد، كما أنها تؤدي إلى البركة في أمواله. وأيضا سماها سبحانه وتعالى صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فسماها سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء، يتكلم عن الزكاة فيسميها صدقة. فتارة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فتارة يسميها الزكاة وتارة يسميها الصدقة. وتسميتها بالصدقة من الصدق، لأنها تدل على أن فعل العبد يصدق قوله واعتقاده، لأن الناس عند الدينار وعند الدرهم تجد البخل وتجد الشح، ربما تجد بعض الناس يجود ويعمل بعض العبادات، لكنه عندما يأتي إلى هذا الامتحان يتلاعب بالزكاة ويتلاعب بالصدقة. فلذلك إن تسمية العبادات بتسميات معينة ليست اعتباطا، ما سماها الله عز وجل زكاة إلا لأنها تنمي وتزكي وترفع وتعلي الإيمان في قلب العبد، وما سماها صدقة إلا لأنها تدل على صدقه، تدل على أن قوله يصدق فعله، وأن فعله يصدق قوله واعتقاده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما تكلم عن المشركين قال فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فبين أن هذه الأخوة في الدين لا تكون إلا بأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. انظر حتى الرحمة عندما قال ورحمتي وسعت كل شيء، ثم بين أنه لمن سيعطيها، للذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ولذلك ورد تهديد شديد لمن يتلاعب بالزكاة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا أتي به يوم القيامة في العرصات قبل الدخول إلى الجنة أو إلى النار، فيؤتى به يوم القيامة ويصفح صفائح، أي أنه يؤتى بالذهب والفضة وما شابهها من الأموال، فتجعل صفائح وتحمى يحمى عليها في النار، ثم يكوى بها جنبه وظهره وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، حتى ينتهي الحشر وينتهي العرض، ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أتي به يوم القيامة، أي في العرصات، وأتي بها أوفر ما كانت، أي يؤتى بأغنامه وأبقاره أو إبله أو غيرها مما يجب عليه الزكاة في الأنعام، ثم يبطح لها فتطأه بأظلافها وتعضه بأسنانها، وهي أوفر ما كانت، وما تزال هكذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، حتى ينتهي العرض أو ينتهي الحشر، ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذا يبين الوعيد الشديد في هذا الأمر. ولذلك أيها الإخوة، إن تأخير الزكاة أو عدم إخراجها عليها كما قلنا عقوبات متعددة، عقوبات عند الله عز وجل في الآخرة، وأيضا عليها عقوبات في الدنيا، حتى ورد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتاها مؤتجرا، يعني أتى الزكاة مؤتجرا، فخلص ما عليه شيء، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ولا يحل لمحمد ولا لآله منها شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول بعض أهل العلم أنه يعاقب إذا منعها، على الأمة المسلمة أو الدولة المسلمة أن تعاقبه بتلك العقوبة إذا كان فردا، فإنه إن امتنع من الزكاة يمكن أن يعاقب بأن تؤخذ منه ويؤخذ شطر ماله ويوضع في للأمة أو الدولة أو غيرها، لا يأخذه الإمام ولا غيره. ولذلك عقب عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لآل محمد منها شيء، أي أنه عندما يعاقبه بتلك العقوبة لا لمنفعة شخصية ولا لمنفعة أهلية، وإنما هي عقوبة، بل جعل الله عز وجل على منع الزكاة عقوبات قدرية، حتى ورد في الحديث الصحيح أنه: وما منع قوم الزكاة إلا منع القطر، أي أنه قد يعاقبون إذا أصبحت ظاهرة وإذا غلب على كثير من الناس أنهم يمنعون الزكاة التي هي حق الله عز وجل أولا وحق الفقير ثانية، لأنها كما قلنا ليست مجرد هبة، ليست هدية، ليست عطية، ليست من عندك، ليست من مالك ولا من مال أبيك، وإنما هي من مال الله الذي آتاك. لأن قضية المال في الإسلام أيها الإخوة أن العبد إنما يملك المال تصرفا وانتفاعا، وإنما المالك الحقيقي مال الله، هو الله سبحانه وتعالى. هذه هي القضية في الإسلام، وهي تختلف عن بقية الأمم والأديان والعقائد وغيرها. قضيتنا أن المالك الحقيقي لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى، بل هو يملكنا العبد وما يملك ملك لسيده، يعني هذا كان يقال في العبودية البشرية عندما كان هناك عبيد. فالقاعدة أن العبد يملكه سيده ويملك ما يكون لديه من المال، ولذلك في الشريعة هذا العبد لا يرث ولا يورث. لما؟ لأنه إذا ورث فسيحصل على المال سيده ليس هو. فهذه بالنسبة إلى البشر، فكيف بالنسبة لمالك الملك سبحانه وتعالى، بالنسبة لمالك أنفسنا وخالقنا ورازقنا ومولانا وسيدنا سبحانه وتعالى. فنحن وما نملك وما لدينا من أولاد ومن أزواج ومن أملاك ومن أموال إنما خولناكم فيها، أي نحن مخولين فيها، أي أننا عندما يعطي الله عز وجل الغني ولا يعطي الفقير هو ابتلاء، وإلا كان قادرا سبحانه وتعالى أن يعطي الفقير بدلا من الغني، لكنه أراد أن يبتلي هذا بالغنى ويبتلي هذا بالفقر حتى تتم حركة الحياة، لأنه لو كان الناس على حال واحد من الغنى أو الفقر لن تتحرك الحياة. تصور لو أننا جميعا نملك نفس القدر من الأموال، فمن سيخدم من، ومن سيساعد من، ومن سيتحرك، ومن سيقوم في الصباح الباكر، ومن ومن. فمن حكمة الله عز وجل أنه أراد أن تتحرك الحياة حتى تبقى قائمة، وإلا فنيت إذا وقف الناس عن الحركة والعمل وتساووا في الأموال وفي الأقدار وفي غيرها. فمن عظيم حكمة الله عز وجل أنه وتلك الأيام نداولها بين الناس، أنه يداول الأيام بين الناس. ومن حكمة الله أنه لا يبقى أحد على حال واحدة، فالغني قد يصبح فقيرا، والفقير قد يصبح غنيا، والضعيف قد يصبح قويا، والقوي قد يصبح ضعيفا، والصحيح قد يصبح مريضا، والمريض قد يصبح صحيحا، والصغير يصبح كبيرا، والكبير يضعف، وهكذا حركة الحياة. ولذلك ينبغي للمؤمن أن ينظر إلى حركة الأموال في هذا الإطار، لا ينظر في أنه غني، لا يكون نظرته كقارون وهامان وغيرهم من أكابر الكفار، لا يكون، وإنما تكون نظرته خلف نظرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أمة مؤمنة، أمة مسلمة، قدوتنا الأنبياء والمرسلون، وفي مقدمة هؤلاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك مفاهيمنا وعقائدنا وأخلاقنا وأعمالنا ينبغي أن تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لنا فيه أسوة حسنة. لسنا خلف إبليس، ولسنا خلف فرعون، ولسنا خلف هامان، ولسنا خلف قارون. فالغني الذي يقتدي بقارون إنما ربما يحشر معه يوم القيامة، المرء مع من أحب، مع من كان على منهجه، وهذا من عدل الله عز وجل. من كان على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم فمن حقه أن يحشر معه يوم القيامة، ومن كان على منهج إبليسي أو منهج فرعوني أو منهج هاماني أو منهج قاروني فمن حقه أن يحشر مع أحبابه وأصحابه وقدوته عدلا من الله سبحانه وتعالى وحكمة. ولذلك يا أخواني، نظرية المال أو قاعدة المال في الإسلام هي قاعدة نبوية وردت في الكتاب والسنة، وليست قاعدة قارون الذي أوتيته على علم عندي. قارون قاعدته هذا مالي ملكي، حصلت عليه بقوتي بقدرتي بجهدي بعلمي بذكائي، لا أحد يشاركني فيه، ما تريد من مالي، ما تعتني أنت فيه. هذه نظرية قارون في ماله، أنه صانعه، أنه مالكه، أنه ربه. لكن نظرية ما جاء في كتاب الله عز وجل، قاعدة هذا الأمر، أنك عبد لله سبحانه وتعالى، خرجت من بطن أمك لا تملك شيئا عارية، وستدخل قبرك عارية، فهذا الذي أعطيته تخويل عارية أيضا يعيرك إياها رب العزة تبارك وتعالى. والدليل على ذلك أيها الإخوة أنها عارية، أنك لا تملك إبقاءها دائما. لو كنت تملكها ملكا حقيقيا لكنت تمنعها من الذهاب، تمنعها من أن تغادرك، لكنت تستطيع أن تدخل قبرك بها، لكننا نملكها ملكا ليس ملكا حقيقيا. كما قلت، هو ملك انتفاع، ملك تصرف، أنك تنتفع بها وتتصرف فيها، لكن الخلق والملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى. فإذا علمنا هذا تطامنا لله وتواضعنا لله، وعلمنا أن ما فرضه الله عز وجل علينا من حق، ولذلك في الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فبين سبحانه وتعالى أنه حق ليس تنفلا وليس تفضلا وليس تكرما، لا يستحي الفقير، هذا حقه كتبه الله عز وجل له عوضا من أنه جعل هذا غنيا وهذا فقيرا، فأراد أن يبتلي هذا وذاك. ولذلك كما قلت هذه قاعدة المال في الإسلام، القاعدة النبوية المحمدية، أما القاعدة الفرعونية والهامانية والقارونية فهذه قاعدة لا ينبغي للمسلم أن يتمسك بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين الملك الحق الذي وزع الأرزاق بين الناس فجعل هذا غنيا وهذا فقيرا لحكمته سبحانه وتعالى وابتلاء العباد واختبارهم. ونصلي ونسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولذلك أيها الإخوة، الله عز وجل بين مقادير الزكاة وأنواعها، لأنها كما قلنا ليست مجرد قروش يخرجها العبد بمزاجه وأريحيته، فإن كان يعني مزاجه مرتفعا أعطى ما يريد، وإن كان مكتئبا أو متضايقا لم يعطي، والفقير ينتظر فضلته وما يتكرم به عليه. لا، لأنها حق للسائل والمحروم، لأنها حق للفقير، فبين الله عز وجل في كتابه ووضح النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أحكامها المتعددة، بين أنواع الزكاة وما يؤخذ منها والأنصبة والمقادير ومتى وهل يشترط حولان الحول وغير ذلك من أنواع الزكاة التي فصلها الله أو أشار إليها ربنا سبحانه وتعالى بقواعد مجملة، ثم جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفصل. فالله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يبين الزكاة في أصناف المال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تخرج زكاة الزروع، وإن كان أشار إليها الكتاب الكريم عندما قال وآتوا حقه يوم حصاده، فبين أن زكاة الزروع إنما هي عندما يحصد الإنسان الثمر، وهذا تسمى زكاة الزروع والثمار أو النباتات أو غير ذلك من التسمية، أي ما يزرعه الإنسان. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المقادير، بيّن هل هناك يشترط شروط أو لا يشترط شروط، بيّن أنه يخرج العشر أو نصف العشر وغير ذلك من التفاصيل التي يبدأ القرآن الكريم يشير إلى قاعدتها وإلى الإجمال في شأنها، وتأتي لتبين للناس ما نزل إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس. فبالتالي على من كان عنده زرع أو ثمار فعليه أن يخرج زكاتها عندما يحصد ما عنده أو عندما يأتيه المصدق أو الذي يأخذ منه الزكاة، فإن كان تعب فيها أو صرف على سقيتها ففيها نصف العشر، وإن لم يسقها بالبنبات وغيرها ففيها العشر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل لها نصاب أو ليس لها نصاب، إلا أن المعمول به في اليمن أنه ليس لها نصاب، وأنها تخرج من كل ما يخرج من الأرض ما قل أو كثر، وهذا مذهب لبعض العلماء، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. لكن أشير إلى بعض أنواع الزكاة، ومنها زكاة الأموال، لأنها من أهم الأمور التي تهم أهل المدن، لأن غالب أهل المدن ليسوا أصحاب زراعة، وإنما هم أصحاب أموال يضعونها في بنوك أو غيرها، أو ما يسمى أيضا زكاة عروض التجارة التي تبنى على زكاة الأموال، وأيضا تبنى على الذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأموال زكاة النقدين كما يسميها العلماء، الذهب والفضة، وهذه كانت العملة قديما، كان الناس قديما يتعاملون بالذهب والفضة، كان يأتيهم الدينار من عند الرومان ويأتيهم الدرهم من عند الفرس، وكان موجودا عند المسلمين، حتى قام المسلمون بعد ذلك بسك عملة مستقلة، لكن كانت العملات دائما أو غالبا هي من الذهب والفضة، لأن هذين المعدنين كان ثابتين، أو قيمة هذين المعدنين ظلت ثابتة على مدى التاريخ، والذهب أثبت من الفضة، فلذلك أصبحت مقياسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل في 20 دينارا، أي من الذهب، جعل فيها أنها بلغت النصاب. واختلف العلماء، لأنه كما قلنا كانت تلك الدنانير موجودة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد العلماء الآن الناس تتعامل بالجرامات، يعني الناس لا تعرف الدنانير ولا الدراهم، وحتى إن عرفتها في بعض البلدان فهي مختلفة. الآن العمل الموجودة بين الناس هي عملات ورقية، بينما كانت العملة الموجودة قديما كانت ذهبية وفضية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل على ما كان موجودا في أيامه، والعلماء قاسوا عليها في هذه الأيام. فحاول العلماء أن يقدروا كم وزن 20 دينارا من الذهب، اختلفوا في ذلك أيها الإخوة ما بين 70 دراما إلى 90 دراما، وبعضهم أوصلها إلى 95 دراما من الذهب، والذي نرجحه هو ما كان وسطا، وهو أنه إذا بلغ المال 85 دراما من الذهب، فهذا تحديد كما قلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الجرامات موجودة في أيامه، فاجتهد العلماء المعاصرون في تحديد تلك الدنانير بالجرامات الموجودة، ولذلك ربما تنظر في بعض الكتب فيقول أن نصاب الذهب 70 أو 75 أو 85 بناء على تقديرهم لتلك الدنانير، وكذلك الفضة قدرها بعض العلماء 595 دراما من الفضة. فعلى هذا نقول من كان عنده 85 دراما من الذهب بشرط أن يحول عليها الحول، أن يمر عليها عام هجري كامل، فحينئذ يخرج عليها 2.5%، أي أنه ربع العشر، 2.5% أو ما يسمى ربع العشر، أو يقسم قيمتها على 40 تعطيه الزكاة. فمن ملك من الذهب 85 دراما وظلت عنده حولا كاملا، سواء زادت ولكن إن نقصت وصلت إلى 60 أو شيء ما جاء الحول إلا وقد أصبحت 60 أو 50 أو 40، فإنه ليس عليه شيء، يشترط أن يمر عليها الحول والنصاب موجود أو زاده، فحينئذ يجب عليه عند مرور الحول أن يخرج ربع العشر، بمعنى 2.5%، أو بمعنى يقسم قيمة ما عنده من المال على 40 فتعطيه قيمة الزكاة. ومن كان عنده 595 من الفضة ومر عليها حول كامل، فنفس القضية، يخرج عليها ربع العشر أو يخرج عليها 2.5%، ونفس المعنى، أو يقسم قيمتها على 40 تخرج له الزكاة. نأتي بالنسبة للأموال، هل تقاس على الفضة أم تقاس على الذهب؟ بعض العلماء يقيسونها على الفضة لمصلحة الفقير، والذي نعتقده أنها تقاس على الذهب، فنعتقد أن من ملك من الأموال من الريالات أو من الدولارات أو غيرها من العملات ما يساوي 85 جراما من الذهب وحال عليها الحول، فيجب عليه حينئذ أن يخرج ربع العشر كما قلت، بمعنى أن يقسم القيمة كلها. لو عنده مليون فرضا سيقسم المليون على 40، سيخرج له 25,000 زكاة، لكن كما قلت بشرط أن يكون النصاب موجودا وأن يمر حول كامل عليه. فهذا في الذهب والفضة، هذا في الأموال، وأيضا في عروض التجارة نفس المقياس. فمن كان عنده من عروض التجارة من أي شيء يتاجر فيه، حتى لو كان يتاجر في التراب، لو كان يتاجر في الرمل، فما دام يتاجر فيها، ما دام شيء له قيمة ويتاجر فيه ويباع ويشترى، فإذا مر عليه حول وكان عنده ما يساوي نصابا، أي ما يساوي 85 جراما من الذهب، فيجب عليه أيضا أن يخرج ربع العشر. فهذه الزكاة، هذه الزكاة هي في الذهب كما قلت والفضة والأموال بشتى أنواعها من الدولارات والريالات والعملات المختلفة، وكذلك في عروض التجارة كلها متشابهة نظامها واحد، وهذا نوع من الزكاة يسمى زكاة النقدين أو الزكاة أو زكاة الذهب والفضة. كما قلت تقاس عليها الأوراق النقدية وتقاس عليها أيضا عروض التجارة، وكما قلت يشترط فيها أن تبلغ النصاب أي القدر الذي ذكرناه وأن يمر عليها حول كامل. هذا نوع واحد من أنواع الزكاة ننبه عليه لأهميته، لأن غالب ما عند أهل المدن هذه الأموال إما من الذهب والفضة وغيرها. هذا بالنسبة ربما يرد السؤال المعتاد، وهو بالنسبة للمرأة، بالنسبة لحلي المرأة. هذه المسألة، هذا الكلام الذي تكلمته بالنسبة لمن كان عنده ذهب وفضة يختزنها أو يقتنيها من أجل المال، لكن عندما نأتي بالنسبة للمرأة اختلف أهل العلم في زكاة الحلي بالنسبة للمرأة. والسبب في ذلك أيها الإخوة أن العلماء يتكلمون على أنه يشترط في مال الزكاة أن يكون مالا ناميا أو قابلا للنمو. يعني المال الذي ليس قابلا للنمو يقول بعضهم أنه ليس فيه زكاة. لما؟ طيب عندما يكون إنسان عنده مال أو فلوس، هذه الفلوس هي وإن كان لا ينميها لكنها قابلة للنمو، ولذلك الإسلام يدعو الناس إلى عدم اختزان أموالهم وإخراجها حتى يعمل فيها الناس وينتجوا مشاريع، وبالتالي الفلوس التي يختزنها الناس هي وحتى لو كانت غير نامية فهي قابلة للنمو، لأنهم يقولون إيه؟ مال نام أو قابل للنمو. ولذلك عندما جاءوا إلى حلي المرأة قالوا هذا المال ليس ناميا ولا قابلا للنمو، لأنها تأتي به للزينة والتزين فقط، ليس مالا عندها قابلا للبيع والشراء، وليس مالا مختزنا يمكن أن ندفعها إلى أن تشارك به في عمل أو في مشروع، بخلاف الأموال المختزنة من الذهب والفضة والريالات والدولارات وغيرها. فهذه أموال حتى لو ما كان يشتغل فيها فهي قابلة للنمو، وكأنه يدفع إلى أن ينميها ويعمل فيها خشية من أن تأكلها الزكاة. لكن بالنسبة للحلي بعض العلماء قال أن المرأة يعني مسكينة، ممكن تكون معها هذا الحلي، هي ليس مالا ناميا ولا قابلا للنمو، ومن هنا قال بعض العلماء بأنه ليس عليها فيه زكاة. والمسألة خلافية، الخلاف فيها طويل. نقول من كان قادرا يا إخواني أن يخرج الزكاة على حلي زوجته أو كانت قادرة فلتخرج، أما إن كانت لا تملك إلا قطعة الحلي فلا نأمرها ببيعها أو ببيع جزء منها حتى تخرج الزكاة. فالمسألة خلافية، نقول أن الأحوط أن تخرج، لكن لو كان ليس عندها مزيد فلا نأمرها بأن تبيع قطعة الحلي أو تبيع جزءا منها حتى تزكي، لأن المسألة كما قلنا فيها خلاف، والأرجح عندنا عدم الوجوب، لكن الإخراج احتياطا إن كان عندها سعة أو عند زوجها يمكن أن يخرج عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة عامة. اللهم إنا قصدنا بيتا من بيوتك نريد رحمتك، صائمين نطلب وجهك، فاللهم ارحمنا واعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقاب أبوينا من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقاب أبوينا من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقاب أبوينا من النار يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم يا ستير استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم يا غفور اغفر لنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا، اللهم استر علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم وفقنا، اللهم اهدنا، اللهم اصلحنا، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين برحمتك يا رب العالمين. اللهم ألق الرحمة بيننا يا رب العالمين. اللهم عطف الكبير على الصغير والغني على الفقير والصحيح على الضعيف برحمتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألق المحبة بيننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا، اللهم إنا نسألك غيثا نافعا. اللهم ارحم البلاد والعباد، اللهم أغث البلاد والعباد. اللهم ارحمنا رحمة عامة تشملنا وأولادنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمران يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.